بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السراج المنير صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الدير المصرية. أهلا ومرحبا بك مولانا.
أهلا وسهلا بكم، مرحبا.
في الحلقة الماضية مولانا كنا بنتكلم عن إفشاء السلام، وفي نهاية الحلقة تطرقنا إلى موضوع الحكم بظاهر الأشياء، هل شققت عن قلبي؟ عايزين نستكمل هذا الأمر يا سيدنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.
عليه الصلاة والسلام.
في النموذج الثاني الذي تعددت فيه أنواع المواطنين يظهر لنا نوع، وهو النفاق. النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا في هذا النموذج طريقة للتعامل مع هذه القضية. أول هذه الطريقة أن نحكم بالظاهر، وألا يتهم بعضنا بعضا بالنفاق، لأن النفاق أمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وقد يطلع عليه رسوله أو قد لا يطلع عليه رسوله. ولذلك فبعد انتهاء الرسالة وانتقال النبي إلى الرفيق الأعلى، فإنه لا أحد يستطيع أن يتهم أخاه بالنفاق حتى لو كان عند الله فعلا منافقا. ومن هذا المفهوم وضع النبي صلى الله عليه وسلم علامات هي أقرب للنفاق العملي، من أجل أن يكرهنا فيها أو يبعدنا عنها أو يحذرنا منها. فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منها فهو على شعبة من شعب النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، إذا اؤتمن خان، إذا عاهد غدر. وفي رواية أخرى: آية المنافق أربعة، وزاد وإذا خاصم فجر. وفي رواية أخرى: آية المنافق ثلاثة، وجاء بثلاثة من هذه، يعني خاصم فجر بدل إذا عاهد غدر. إذن هو يحذرنا من الكذب، يحذرنا من الخيانة، يحذرنا من الفجر في الخصومة، يحذرنا من كذا. طب افرض أن الإنسان في هذا، قال فهو منافق. منافق إزاي بقى؟ قال ده العلماء قالوا نفاق عملي وليس نفاق اعتقادي. أما النفاق الاعتقادي شكله إيه؟ شكله أن فيه كفرا. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، احنا ناقصين شهادة المنافقين، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يبقى هو يقول إنك لرسول الله، وهذه المقولة تخالف اعتقاده، فهو كذاب.
كذب في الاعتقاد مش في المقولة نفسها.
نعم، لأن هذه المقولة التي قالها بلسانه لا يعتقدها، فهو كاذب حينما يقول نشهد، يعني نقر ونعترف ونؤمن أنك لرسول الله، لكنه ليس كذلك، بل إنه لا يعتقد في هذا. طيب، هو بيحلف كتير، لما تقول له أنت مؤمن يقول لك أي والله، أي والله. اتخذوا أيمانهم جنة، جنة يعني حماية، يعني حاجة بتحميهم، حصن بيحميهم، فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك، شوف بقى أدي الكلام بقى هنا، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. يبقى الأول آمنوا فعلا، وفعلا دخل في دماغهم انه ده رسول الله، وفعلا دخل في دماغهم انه ده وحي من عند الله، وفعلا دخل في دماغهم ان الاسلام ده هو دين الله. وبعد فترة ثم للترتيب مع التراخي كفروا. ف طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. الطبع بقى خلاص على قلوبهم، والله سبحانه وتعالى في القرآن وصف القلوب هذه سواء من الكفار أو المنافقين بعشرة أوصاف، من ضمنها الطبع ده.
بعشرة أوصاف.
نعم، القفل والران والغين والطبع وهكذا.
جميل.
وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، الظاهر أهو، وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني فصحاء قوي، ولذلك أخاف من كل عليم اللسان، كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون. في هذه الآيات المباركات من سورة المنافقون، سورة نزلت لهؤلاء تفضح أحوالهم. الحقيقة العلاقة مع المنافقين أسست على هذين الأمرين. الأول أننا نأخذ بالظاهر، والله يتولى السرائر. بعض الناس يظن أن هذا التركيب حديث، لا، هو ليس حديث، إنما هو مأخوذ من مجمل الأحاديث. الأمر الثاني أن هناك نفاقا عمليا نحذر منه ونحذر منه، وهو يتعلق بسلوك نربي أبناءنا على البعد عنه، من البعد عن الكذب، عن الخيانة، عن الغدر، عن الفجر في الخصومة، ونحو هذه الآيات.
فضلتك يا مولانا أوضحت لنا أن الإسلام لا يربي منافقين، ولذلك لا إكراه في الدين. عايزين نعرف إيه خطورة وجود المنافقين في وسط المجتمع؟
بيعملوا فتنة، أو بيعملوا رجوع مرة تانية إلى الجاهلية. ما هو الإنسان ممكن يغلط، ممكن تصدر منه حاجة مخالفة. سيدنا أبو ذر بيقول لسيدنا بلال يا ابن السوداء، لما قال له كده بلال زعل، خد في خاطره. فالنبي عليه السلام قال له يا أبا ذر إنك امرئ فيك جاهلية، أنبهه. سيدنا أبو ذر ده حاجة كبيرة قوي، وسيدنا النبي قال أنه
يبعث أمة واحدة،
يبعث أمة واحدة، يعني حاجة كبيرة قوي، لكن غلط. فالنبي نبهه إنه ده من فعل الجاهلية. المنافق قاعد ينخرب في المجتمع علشان يرجع الناس مرة تانية من هذه القيم العالية التي قاعدين نبنيها إلى فلسفة الكراهية، فلسفة الانتقام، فلسفة الفساد في الأرض، فلسفة الخصومة. النبي عليه السلام لم يدخر وسعا في تعليمنا كيف نسد أبواب الخصومة والفساد. يقول إيه؟ فلا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته حتى يذر. يبقى إذن
حتى يدع، حتى يترك يعني.
حتى يذر، يعني حتى يدع الحاجة دي. طب ليه بيقول كده؟ علشان ما خصمش أخويا، علشان ما تخنقش معاه. طب وهو بيقول لي ما تتخنقش معاه، طب هو راح يأجر شقة، أروح أجر شقة نفس الشقة وزحمه؟ قالوا لا، قياسا على النهي عن البيع على البيع والخطبة على الخطبة، كذلك يبقى الإيجار على الإيجار. هو ما ذكرش الإيجار على الإيجار، لكن هو علمنا إن إحنا نقلل الخصومة ونكتر الود والحلاوة ونمشي مع بعض كده هو في أمانة الله. فأمرنا بصلة الرحم، وأمرنا بالانتماء إلى الأمة، وقال لينوا في أيدي إخوانكم، وأمرنا بالجماعة. كلها حاجات بتخلينا نقلل الخصام والنزاع. بيجي المنافق بقى، لا، المنافق بيعلمني كيف أكره، كيف أنتقم، كيف أفسد، وهكذا.
طب نعرف يا مولانا المنافق بيعمل ايه بعد الفاصل بعد اذن فضلتك؟
ان شاء الله.
فاصل ونعود اليكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم السراج المنير مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. قبل ما نطلع الفاصل يا مولانا، كنت فضلتك بتقول لنا على أن المسلم لا يبيع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته، بينما المنافق يريد أن يوقع العداوة والشحناء والبغضاء بين المسلمين.
شأن المسلمين فيما بينهم هكذا، شأن حتى المجتمع، حتى بين المسلمين وغير المسلمين، الحب، الود، البر، يعني الحاجة الواحدة كده هو. لكن دي كانت بقى بيجي يقول له لا، انت هتسكت له، انت الله، انت بتحبه ولا ايه؟ ادي لك مثال على هذا عن سيدنا جابر ابن عبد الله. قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين، ناس كتيرة من المهاجرين كده مشيوا معاه حتى كثروا المهاجرين كتار، ومعاه برضو أنصار ورايحين في غزوة في أمانة الله. وكان من المهاجرين رجل لعاب، يحب يلعب،
يحب يهزر، يعني
يحب يهزر، وهو ماشي يدي أخوه بإيه بالكوع بتاعه كده أهو، يخبطه على راسه من الناحية التانية، قال بيهزر وهكذا. فكسع أنصاريا، كسع أنصاريا يعني وقعوا، شنكلوا، عطروا مقص، اللي بيقول إحنا في لغتنا المصري يقول له عطروا مقص إنجليزي، يعني حاجة كده. فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا، يعني الواحد لما يبقى ماشي وواحد يشنكني كده هو بيلعب وكل حاجة، ايه بقى موقفي كده؟ انا بحبه وما اقول له ايه كده؟ طيب مردود لك يا عم، هكسعك برضو مرة تانية كده، قال بيحبوا بعض. لكن الغضب ده وثوران الغضب والزيادة بقى، يعني لا ما نسكتش، الله، ده ضربك هتسكت له؟ ضربك ده المره اللي جايه بقى يكسر لك ايدك، ده بي ايه ده،
هو استوطى حطك بقى،
وهتبقى يعني بيشعللها. غضب الانصاري غضبا شديدا وزعقوا، يا للانصار، يا للانصار، يعني ايه
استعين بالانصار،
يعني هستعين بالانصار ضد الراجل ده؟ فقال المهاجري: يا للمهاجرين. خلي بالك ان هم استعملوا الالفاظ بتاعت الحب، الانصار والمهاجرين دي الفاظ الحب،
سبحان الله.
يعني هو ما قالش مثلا يا للاوس، يا للخزرج، ده بيقول يا للانصار، انصار يعني مسلمين وحلوين وكويسين وهم اخوان المهاجرين، والتاني بيقول يا للمهاجرين. وده يبين لك مدى تغلغل ثقافة وعلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في تربية هؤلاء الناس،
حتى في غضبهم، يعني
حتى في غضبهم، حتى في ما يحدث هكذا من الفتنة. فخرج عليهم النبي، ايه في ايه؟ ما بال دعوة اهل الجاهلية؟ ايه يا للانصار، يا انتوا هتضربوا بعض ولا ايه؟
عليه الصلاة والسلام،
ايه الحكاية؟ قالوا يا رسول الله ده وقع، ده كسعه. فقال النبي: دعوها فإنها خبيثة، الدعوة دي اللي هي فيها الفتنة وفيها الهيجان وفيها كذا إلى آخره. نزل الكلام بردا وسلاما عليهم، فده ما يفعله المربي في مقابل اللي بيشعللها. آدي فعل المنافقين من ناحية، وهذا فعل الباني اللي بيبني إنسان وبيبني أمة من ناحية تانية. يتبين لنا من هذا إن في بعض الناس تريد البناء، وبعض الناس فنها في الهدم.
أعوذ بالله،
عايز يهدم وخلاص، يهدم بكل وسيلة. بعض الناس نكلمها كده نقول له لأ، ابني، ابني الخير، والخير سيتم به الإزاحة. لما تبني تزيح الباطل وتزيح الخطأ. يقول لي لا، أنا أريد الإزالة لا الإزاحة. اه
عايز
طيب،
يزيل تماما يعني يهدم.
انت دلوقتي ازلت، لما انت هتزيل عندك حاجة تبني بيها؟ واحد زي بالظبط ايه، واحد عنده بيت والبيت ضاق به وبأهله حيث انهم قد كثروا، فراح هادد البيت، هدم البيت، لكنه ليس معه مواد ولا أموال ولا مكان ولا قدرة ولا مهندس يبني له البيت، فهدم البيت، فأصبح بدل ما كان في بيت ضيق أصبح في الشارع.
نحو
إنما الصحيح إيه؟ إن إحنا نبني حواليه، نوسعه يعني،
نوسعه، نبني أوضة ونضمها للبيت.
ونضمها ونكيجي كده إلى آخره، زي الفندق اللي عندنا ده اللي هو كان قصر من قصور العيلة المالكة، وبعدين جم قالوا ايه، عايزين الحتة دي نعملها فندق، قالوا نهد القصر ده، قالوا طب ما تعرفوش تبنوه تاني، ده
أهلا
الصنايعية
وسهلا.
اللي عملوه ما يجيش زيهم، وما نعمل ايه، ابقوا على القصر وبنوا هنا وهنا حواليه.
جميل.
اه ده تفكير سليم، عملوا توسعة مش عملوا هدم لما لا يمكن أن يبنى مرة تانية.
جميل.
فمناهج
واحتفظوا بالمبنى الأثري
الأثري
كجزء من الفندق ما شاء الله.
ووسعوه هنا ووسعوه هنا وبقت حاجة حلوة قوي. أنا عايز أقول إن في منهج في العقل اسمه الإزاحة، أن الخير يزيح الشر، أن كلما اشتغلنا بالبناء فإنه يقضي على الخراب. وفي منهج اسمه الإزالة، والإزالة دي يحتاج إلى وقت وجهد ومال، وقد تتفلت منا بلادنا إذا ما قدمنا الإزالة على الإزاحة. لما نيجي نتأمل في المنهج النبوي نجد أنه مبني على الإزاحة، هو لا يمكن يقضي على الشر لكنه بدوام فعل الخير يختبئ الشر، يقل الشر. التفكير بتاع الإزالة ده بيسموه ايه؟ التفكير الراديكالي. راديكالي يعني ايه؟ يعني جذري، يعني عايز الدنيا تتوقف عشان نعيد بناها. ده كلام غير واقعي. احنا نشتغل في البناء فيقل الخراب، ونشتغل في الخير فيقل الشر، ونعمل بالصدق فيقل الكذب. هكذا كانت حالة المدينة على عهد رسول الله
عليه
صلى
الصلاة
الله
والسلام.
عليه وسلم.
بعد إذنك يا مولانا، عشان فاضل حوالي دقيقة، أنا في مثال ورد في ذهني وفضلتك بتكلمنا هذا الكلام العلمي الجميل، إنه زي الفرق ما بين الإزالة، زي واحد بدل ما يقلم فروع الشجرة ده عايز يشيلها من جذورها
نعم،
ويبتدي يزرع بذرة بقى تنبت له بعد سنين،
هكذا،
الأفضل إنه يقلم الأشجار.
هذا تماما هو قضية التفكير. المصيبة بقى وأزيد من هذا إنه ما معهوش البذرة
معهوش البذرة كمان اللي هيزرع بيها الشجرة الجديدة.
ولا المية،
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ولكن هو عايز يشيل الشجرة
تمام.
على أمل. هنا يختلط المأمول والمرغوب في الممكن، حتى لما عرفوا السياسة قالوا فن التعامل مع الممكن،
فن التعامل مع الممكن، مع الأشياء
الممكن
الممكنة.
مش
جميل.
الخيال. الخيال والرغبات، احنا عايزين الأرض دي تبقى جنة، بس عمرها ما هتبقى جنة، وعمرها ما هيبقى إلا فيها الخير والشر والصح والغلط والمرض والعرض. وعلينا أن نثبت نجاحنا في هذا الابتلاء وهذا الامتحان.
بارك الله فيك يا مولانا. اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة على وعد باللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله من برنامجكم السراج المنير. فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Thank you.